من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من رسله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإننا استمعنا فيما استمعنا إليه من قراءة أئمتنا إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. في هذه الآية يخبر الله عز وجل عن جزاء الذين جمعوا بين هذين الوصفين: الوصف الأول الإيمان، والوصف الثاني الاستقامة، وهذان الوصفان هما اللذان أجاب بهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال له رجل: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني قولا حاسما لا أسأل أحدا غيرك. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الجواب مطابق تماما للآية: إن الذين توفاهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فما معنى الإيمان بالله؟ معنى الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الأول الإيمان بوجود الله عز وجل، وأنه جل وعلا هو المدبر لكل الكون، فتؤمن بأن الله موجود، ولا يعلم أن أحدا أنكر وجود الله عز وجل، حتى فرعون الذي قص الله علينا من نبئه ما قص في آيات كثيرة لم ينكر الله عز وجل. لقد قال له موسى عليه الصلاة والسلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال له هذا القول ولم يستطع أن يرده، قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات البينات، إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولو كان فرعون منكرا لذلك لقال: لم أعلم هذا. الأمر الثاني مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بربوبيته، وأنه رب كل شيء ومليك كل شيء، خالق كل شيء، مصرف لجميع الأمور، لا يشركه في ذلك أحد ولا يعينه في ذلك أحد، بل هو سبحانه المنفرد بذلك. الأمر الثالث الإيمان بألوهيته، أن تؤمن بأن الله وحده هو الإله الحق، وأن كل إله سواه فباطل. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الأمر الرابع أن تؤمن بجميع أسمائه وصفاته على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل. وهذا الأمر الرابع هو الذي ضل فيه من ضل من أهل القبلة من هذه الأمة، فلم يهتدوا فيه إلى الصواب، ولكن الله هدى فيه إلى الصواب أهل السنة والجماعة الذين أخذوا بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجتمعوا عليها، فآمنوا بكل اسم سمى الله به نفسه، وآمنوا بكل صفة وصف الله بها نفسه، من غير أن يحرفوها عن ظاهرها، ومن غير أن يمثلوها بصفات المخلوقين. وأسماء الله تعالى كلها حسنى، كل أسماء الله حسنى، وحسنى اسم تفضيل، مؤنثها مذكرها أحسن، ووصفت بهذا الوصف لأنها بالغة أكمل الكمالات في دلالاتها وفيما تضمنته من المعاني. ولهذا لا تجد في أسماء الله اسما غير مشتق، بل كل أسماء الله مشتقة من المعاني التي تدل عليها. حتى اسم الجلالة الله مشتق من أي شيء؟ من الألوهية، وليس اسما جامدا كما ادعاه بعضهم، لأننا لو جعلناه اسما جامدا لم يكن من الأسماء الحسنى. كل أسماء الله دالة على معاني حسنى، الخالق دل على الخلق، الرازق دل على الرزق، العليم دل على العلم، الحكيم دل على الحكمة وعلى الحكم أيضا، وهلم جرى. ومن ثم نعلم أن الدهر ليس من أسماء الله، الدهر ليس من أسماء الله. لماذا؟ لأنه اسم جامد لا يدل على معنى. فأما قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فليس المعنى أن الله تسمى بهذا الاسم، لكن معناه أنا مالك الدهر بدليل قوله أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. ولأن الذي يسب الدهر ليس يسب الله، إنما يسب الزمان والوقت، فتجده يقول: هذا يوم شر يوم، هذا عام شر عام، وما أشبه ذلك من السب للأزمان، مع أن خالق الأزمان وما يحدث بها الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالدهر ليس من أسماء الله، ووجه ذلك أنه لا يدخل في الأسماء الحسنى، ولأن الذين يسبون الدهر لا يوجهون السب إلى الله، وإنما يوجهون السب إلى الدهر. الإيمان بالله يتضمن أشياء أربعة، قل يا أخ. الإيمان بألوهيته أنه الله المعبود حقا، وما عداه فعبادته باطلة، وهذا يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به. أخبرنا الله تعالى بأن له ملائكة، الإيمان بالملائكة من الإيمان بالله، لأننا لم نعلم أن هناك ملائكة إلا بأخبار الله. نحن لا نعلم الملائكة إلا بأخبار الله. يدخل في ذلك أيضا الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى على الرسل، يدخل في ذلك الإيمان بالرسل لأنهم من عند الله. وعلى هذا فإذا أطلق الإيمان بالله شمل جميع أركان الإسلام، جميع أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم استقاموا، استقاموا على إيش؟ استقاموا على شريعة الله، استقاموا على شريعة الله عز وجل، لم يقصروا عنها ولم يزيدوا عليها، بل كانت عبادتهم لله على وفق ما شرعها الله، لا يزيدون ولا ينقصون، لا يشرعون في دين الله ما لم يشرعه الله، يقولون سمعنا وأطعنا، ولا يقولون سمعنا وعصينا، إنما يستقيمون على شريعة الله. ولهذا يذم المتطرفان، المقصر والغالي يعني الزائر، فكل منهما مخطئ، لكن الغالي أشد إثما من المقصر، لأن الغالي زاد في دين الله ما ليس منه، والمقصر نقص عما يجب عليه العمل به، وبقي الدين ليس فيه زيادة ولا نقص. فالغالون المتشددون في الدين، المتنطعون فيه، المتعمقون فيه، هؤلاء أشد من المقصرين، اللهم إلا أن يكون التقصير مؤديا إلى الكفر أو ما أشبه ذلك. ولهذا لما واصل الصحابة في الصوم، ومعنى الوصال أن يقرنوا بين يومين أو أكثر بدون أكل وشرب بينهما، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، نهاهم عن الوصال رحمة بهم وكراهة للتنطع والتعمق في دين الله، لكنهم رضي الله عنهم لحرصهم على الخير تأولوا وقالوا إنما نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة بنا ونحن بنا قوة على الوصال، فواصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام، وواصل بهم حتى رؤي هلال الشوال، وقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم، حيث تعمقوا. وقال ليعلم هؤلاء المتعمقون، يعني أنهم ليسوا على شيء. ولذلك يقال دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، فعليك يا أخي بالاعتدال في دين الله. طيب، إذن استقاموا على إيش؟ نعم، على شريعة الله عز وجل. قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر الناس. إذن الاستقامة على شريعة الله، ما مآل هؤلاء القوم البررة الكرام الطيبين الذين قالوا آمنا بالله، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ استمع، تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا. بل إن الآية أعم من ذلك، تتنزل عليهم الملائكة في كل الشدائد، في كل الشدائد تتنزل عليهم، ألا تخافوا في مستقبلكم ولا تحزنوا في ماضيكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشرى سارة عظيمة يبشرون بها عند الموت، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أولياؤهم في الدنيا هم الملائكة، يسددونهم ويدخلون عليهم السرور والنشاط في العمل الصالح والذب عن العمل السيء، لأنهم أولياء الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة أيضا الملائكة أولياؤهم، يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولكم فيها، أي في الآخرة، ما تشتهي أنفسكم من كل ملاذ، ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون، نزلا، أي ضيافة، من غفور رحيم، وهو الله عز وجل. ثم يأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآية، لأننا نحب أن نتكلم هذه الليلة فيما يتعلق بالصيام، إذ أننا لم نتكلم عليه من قبل على وجه مبسوط. نقول الصيام أحد أركان الإسلام، الدليل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان. طيب استرح، فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، إذن لم يفرض في مكة ولا في السنة الأولى من الهجرة، فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكان أول ما فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بإجماع المسلمين وإجماع المؤرخين، تسع رمضانات من 23 سنة وهو في النبوة والرسالة، يعني بقي كم مدة لم يصم رمضان؟ 9 من 23 كم يبقى؟ نعم 14 سنة ما صام رمضان، لأنه لم يكن مفروضا، وكان أول ما فرض أي صوم رمضان أن من شاء صام ومن شاء أطعم بدلا عن الصيام. استمع إلى الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع يعني بالصوم خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، أو فمن تطوع يعني قام بطاعة الله عموما فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، إذن مخير. ثم بعد ذلك فرض الصيام عينا. وأيهما أثقل، أن يكون الإنسان مخيرا أو أن يكون معينا؟ أيهما أثقل المكلف؟ المعين، لأنه ما في خيار، والمخير فيه خيار، إن شاء صام وإن شاء أطعم. ولكن إذا قال قائل: لماذا كان الفرض أولا بالتخيير ثم كان بالتعيين؟ نقول: لأجل أن تروض النفوس على الصيام، لأن ترك المألوف ليس بالهين، ترك المألوف من الطعام والشراب والنكاح أمر صعب، فتدرج الشارع الحكيم بالعباد وفرضه عليهم بالتدريج. إذا فرض في السنتين من الهجرة وكان فرضه أولا على التخيير بين الصيام والإطعام، ثم تعين الصيام. فما هو الصيام؟ الصيام سأقول عبارتين انظروا إلى أصحهما: الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذه عبارة. عبارة أخرى: الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أيهما صح؟ الثانية. أحسنتم، بارك الله فيكم، الثانية، لأن الصيام ليس مجرد الإمساك، الصيام لا بد أن يكون الإنسان متعبدا لله بالإمساك، يعني أنه أمسك عن المفطرات تعبدا لله وتقربا إليه تبارك وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب، لقول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. واعلم أن الناس ينقسمون في الصيام واعلم أن شروط الصيام ستة. انتبه، نسأل الله أن يذكرنا حتى نعيد عليكم السؤال. شروط الصيام ستة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. ستة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. والمرة الثالثة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. الإقامة، طيب لا بأس، هو ذكر غير مرتبة لكن لا مانع. الإسلام ضده الكفر، الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الصوم، يجب عليه أن يسلم أولا ثم يؤمر بالصوم، أما أن نأمره بالصوم قبل أن يسلم فلا يصح. إذن الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الصوم، ولكن هل يعاقب على الصوم في الآخرة؟ الجواب نعم، يعاقب عليه في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فبينوا أنهم تركوا أشياء عذبوا عليها، وإن كان الصيام لم يذكر لكن ذكر ما كان مثله: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. طيب، الثاني البلوغ، وضده ضد البلوغ إيش؟ الصغر. فالصغير لا يجب عليه الصوم حتى لو كان له 14 سنة ولم يوجد ما يقتضي بلوغه، فإنه لا يجب عليه الصوم، لأن الصغير غير مكلف. رفع القلم عن 3 منهم الصغير حتى يبلغ. ولكن بماذا يحصل البلوغ؟ يحصل البلوغ، وسأعبر عبارتين انظروا إلى أصحهما، يحصل البلوغ بثلاثة أشياء: الإنزال والإنبات وتمام 15 سنة. يحصل البلوغ بواحد من 3 أشياء: الإنزال والإنبات وتمام 15 سنة. أيهما أصح؟ الثانية. نعم، لأن البلوغ يحصل بواحد من 3: إما الإنزال أي إنزال المني، وإما الإنبات يعني إنبات العانة، وهي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل، أو تمام 15 سنة. تمام، هذه 3 يشترك فيها الذكور والإناث، وتزيد المرأة بالحيض، فإذا حاضت بلغت ولو لم يكن لها إلا 10 سنوات. فمن لم يحصل له واحد من هذه الأمور فإنه ليس ببالغ ولا يجب عليه الصوم. ولكن هل نقول لولي الصغير: مر الصغير بالصوم؟ الجواب نعم، نقول: مر الصغير أن يصوم إذا كان يطيقه بلا ضرر. مر ابنك الصغير أو بنتك الصغيرة أن تصوم إذا كان يطيقه ولا ضرر عليه فيه. الثالث العقل، ضده الجنون. فالمجنون ليس عليه صوم وليس عليه فدية بدل الصوم، لأنه لا عقل له. ومن ذلك إذا كبر الإنسان حتى خرف وصار لا يعرف الناس ولا يميز بين الليل والنهار ولا بين الأخذ والإعطاء، فإنه ليس عليه صوم ولا كفارة عن الصوم ولا صلاة ولا طهارة ولا شيء، لأنه بمنزلة إيش؟ بمنزلة المجنون، والمجنون ممن رفع عنهم القلم. ولأن الصيام لا بد فيه من النية، والمجنون ليس له نية ولا قصد ولا إرادة. الخامس القدرة، وضدها العجز. العجز نوعان: عجز طارئ يمكن زواله أو يرجى زواله، عجز طارئ يرجى زواله، وعجز لا يرجى زواله. فأما العجز الذي يرجى زواله فإن الإنسان له أن يفطر ويقضي بعد ذلك، وقد أشار الله إليه في قوله: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. مثال ذلك: رجل أصيب بزكام وشق عليه الصوم، نقول: الحمد لله الأمر في الساعة، لا تصوم. والزكام من الأمراض الطارئة التي يرجى زوالها، أو من الأمراض الثابتة التي لا يرجى زوالها؟ ما أدري، الأول يعني من الأمراض الطارئة التي يرجى زوالها. ولذلك يزكم الإنسان 2 أو 3 أو أكثر ويعرف أنه بإذن الله يزول. هذا ينتظر حتى يشفى ثم يصوم. طيب، أما الثاني العجز الثابت الذي لا يرجى زواله، فمثل العجز عن الصوم للكبر، الكبير يرجى زوال كبره. يقول الشاعر: ليت وهل ينفع شيئا، ليت شبابا بوع فاشتريت. صح هذا؟ وبوع بمعنى بيع. الشباب لا يمكن أن يعود، الكبر لا يمكن أن يزول، فمن عجز عن الصوم لكبره فعجزه ثابت مستمر لا يرجى زواله، فيلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. إذا كان الشهر 29 يوما، كم عدد المساكين؟ 29. وإن كان الشهر 30 فعدة المساكين 30. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حين كبر وشق عليه الصوم، كان يطعم في آخر ليلة من رمضان، يطعم 30 مسكينا خبزا وأدما، ويجزي عن رمضان. أجيبه، نعم يجزي. ومثل ذلك المريض بمرض لا يرجى برؤه، كمرض السرطان، مرض السكر، وما أشبه ذلك من الأمراض التي يقول عنها الأطباء إنه لا يرجى زوالها، ويشق على المريض بها أن يصوم، نقول له الحمد لله، الأمر واسع. إيش يعمل؟ يفطر ويطعم كل يوم مسكينا. طيب، بعض الناس يتكلف ويصوم وهو مريض، فبماذا نحكم على هذا الرجل؟ نحكم عليه بأنه عاصي. إذا ترك الرخصة رغبة عنها فإنه يخشى أن يكون داخلا في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وكيف لا يقبل كرم الكريم؟ من الذي عفى عنه وأوجب عليه الإطعام؟ الله، هذا كرم من الله، كيف لا تقبل كرمه؟ بعض الناس جهال، والجاهل عدو نفسه، تجده يقول للطبيب: لا تصم، هذا يضرك، أنت مريض بالكلى، والكلى لا بد أن يكون الإنسان دائما يشرب، وإذا صام ضره ذلك. يقول: لا، الصيام فريضة من فرائض الإسلام. ولم يعلم أن الصيام فريضة، وبدله عند العجز عنه إيش؟ فريضة. يعني الذي يطعم بدلا عن الصيام في حال يجوز له فيها الإطعام كالذي صام تماما، فقد أدى ركنا من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل إيش؟ صحيحا مقيما. يعني إذا فأتتك الطاعة من أجل المرض أو من أجل السفر فإن الله يكتبها لك كأنك مقيم في حال السفر، وكأنك صحيح في حال المرض. يا عباد الله، اقبلوا رخصة الله، لا تشقوا على أنفسكم، ما دام الله عز وجل قد وسع عليكم فاحمدوا الله عز وجل على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم في السفر: هي رخصة، من أخذ بها فحسن، ومن صام فلا حرج عليه. فلا ينبغي للإنسان أن يعدل عن رخصة الله الذي هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، بل يحمد الله على نعمه، ويقبل رخصة الله، ويقبل كرامة الله عز وجل، فإن ذلك خير له. الإقامة ضدها السفر، الإقامة ضدها السفر. وكل بني آدم بين حالين، إما مسافر وإما مقيم، فالمقيم يجب عليه الصوم إذا لم يوجد موانع أخرى في رمضان. نعم، في رمضان، لأن من شرط الوجوب الإقامة، والمسافر غير مقيم. يفطر ولو كان الصوم لا يضره؟ نعم. يفطر ولو كان الصوم لا يشق عليه؟ نعم. أفهمتم؟ إذن هو مخير بين الصوم والفطر، أعني المسافر، سواء شق عليه أم لم يشق، وسواء ضره أم لم يضره. ولكن أيهما أفضل، أن يصوم أو يفطر؟ اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال الفطر أفضل، ومنهم من قال الصوم أفضل، ومنهم من قال الأيسر له أفضل، والثالث هو الصواب، أن الأفضل للمسافر ما كان أيسر له من الصوم أو الفطر. طيب إذا تساويا عنده، إذا تساويا فالأقرب أن الصوم أفضل، أن الصوم أفضل. لكن لو صام وفي أثناء النهار أراد أن يفطر فلا حرج عليه لأنه مسافر. إذن إن ترجح أحدهما على الآخر من حيث السهولة أجيبه، إن ترجح أحدهما على الآخر من حيث السهولة فالأفضل إيش؟ الراجح، الأيسر والأسهل، وإن تساويا فالأفضل الصوم. طيب، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويصوم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، في حر شديد، فمنا من يتقي الشمس بيده. كيف يتقي الشمس بيده؟ يعني يضع يده على رأسه خوفا من الشمس. وأكثرنا ظلا، يعني في الأرض، صاحب الكساء، يعني ما عندنا خيام، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا يدل على ترجح الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام مع شدة الحر، لكنه عليه الصلاة والسلام أصبر الناس على عبادة الله. طيب، ولأنه إذا صام الإنسان مع الناس كان ذلك أسهل عليه، بدليل أن الرجل إذا فاته أيام من رمضان صارت الأيام هذه ثقيلة عليه، وربما تمادى به الأمر حتى جاء رمضان الثاني، حتى جاء رمضان الثاني وهو لم يصمها، فيكون هذا أيسر عليه. ثالثا، يعني مما يرجح الصوم، أنه أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة، لأنك تبرئ ذمتك وتؤدي الواجب عليك في وقته، بخلاف القضاء فإنه يتأخر. فحينئذ نقول الأرجح عند التساوي إيش؟ الصوم. فإن قال قائل: كيف ترجح الصوم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، وقد قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في سفر حين نزل فقام المفطرون فضربوا الأبنية، يعني الخيام، وسقوا الركاب، وسقط الصائمون لأنه ما عندهم قوة، فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وكيف تقول إن الصوم أفضل وقد قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قوما قد صاموا فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. دعوا أنفسكم على وجه العزم والصلابة في الحق، أنا لم أقل إلا ثلاثة، فما هذا التوقف؟ الأول ما هو؟ ليس من البر الصيام في السفر. نقول نعم، نحن نقول ليس من البر في الصيام في السفر، لكن إذا وصلت الحال إلى مثل الحال التي قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عندها. أتدرون ما سبب الحديث؟ سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. الناس عادة يزدحمون في الأمور الغريبة، رجل ساقط على الأرض والناس يزدحمون عليه ينظرون ما شأنه، وقد ظللوا عليه عن إيش؟ عن الشمس. قال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هو صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. إذن فنقول إذا وصلت الحال إلى مثل حال هذا الرجل في الصيام في السفر فنقول له إيش؟ ليس من البر الصيام في السفر. الحديث الثاني ما هو؟ ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نقول أيضا نقول بموجبه إذا كان الصوم في السفر يمنع الإنسان عن القيام بما ينبغي من حال المسافر كضرب الأبنية وسقي الركاب وما أشبه ذلك، فالفطر إيش؟ أفضل، لأنه أنفع للعبد. ولا يكاد أحد يصوم في مثل هذه الحالة التي يحتاج فيها إلى الفطر إلا وفي قلبه شيء من الرغبة عن السنة، وحينئذ نقول المفطر أفضل من إيش؟ من الصائم، لأنه قوي يخدم إخوانه ويبني لهم الأبنية ويسقي لهم الركاب. طيب الثالث، أولئك العصاة أولئك العصاة، هذا أيضا له سبب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان الناس صوما وشق عليهم الصيام، شق عليهم الصيام حتى وصلوا إلى درجة كبيرة من المشقة، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءوا إليه بعد صلاة العصر في آخر النهار، لأن آخر النهار للصائم هو وقت اشتداد الصوم عليه، وقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، لأن الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس حرصا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من هذه الأمة أشد حرصا على اتباع السنة من الصحابة، فهم صائمون والصوم قد شق عليهم، لكنهم ينتظرون ماذا يفعل إمامهم وسيدهم محمد رسول الله. قالوا يا رسول الله إنهم ينتظرون ما تفعل، أتدرون ماذا صنع؟ دعا بقدح من ماء وهو على بعيره ووضعه على فخذه الشريفة وأخذه وشرب، والناس ينظرون إليه حتى لا يبقى لأحد عذر، فأفطر الناس والناس ينتظرون ماذا يفعل. المهم أنه شرب والناس ينظرون فأفطر الناس، لكن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأنهم قالوا الغروب قريب ولنصبر، فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن بعض الناس قد صام، يعني قد بقي على صيامه، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. إذن له سبب، ما هو؟ المشقة العظيمة. فإذا كان المسافر يشق عليه الصيام مشقة عظيمة كان صومه معصية لله ورسوله. واضح يا جماعة؟ إذن نبقى على التفصيل الأول، وهو إذا سألنا سائل أيما أفضل للإنسان، أن يصوم في السفر أو يفطر، قلنا الأفضل الأيسر عليه، فإن تساوي قدم الصوم. طيب رجل صائم في سفره، ثم رأى طعاما شهيا وهو صائم، نعم، هل له أن يفطر؟ له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر لأنه مسافر. طيب، رجل صائم هو وأهله معه، فرأى في السوق من الفتن ما دعاه إلى أن يتمتع بأهله وهما صائمان في رمضان، هل يجوز أن يأتي أهله في هذه الحال ويفطر؟ نعم، مسافر رجل، كيف مسافر يجوز؟ ولا كفارة عليه، ولا كفارة عليه لأنه مسافر. طيب، وش باقي من الشروط؟ الخلو من الموانع. الخلو من الموانع هذا خاص بالأنثى، يعني ألا تكون حائضا ولا نفساء، فالحائض والنفساء لا يصومان، أو لا تصومان على الأصح، الحائض والنفساء لا تصومان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير ذلك: أليس إذا حاضت، يعني المرأة، لم تصلي ولم تصم، وعدم صومها بإجماع المسلمين، لا أحد يقول بوجوب الصوم على الحائض، بل ولا بجواز الصوم للحائض، الحائض لا تصوم، النفس لا تصوم حتى تطهر، لكن عليها القضاء أو ليس عليها القضاء؟ عليها القضاء، لا إشكال في هذا بالإجماع أيضا. فهذه شروط وجوب الصيام سقناها إليكم، وأسأل الله تعالى أن يمكنها من قلوبكم وأن ينفعنا وإياكم بها. الشروط إذن كم؟ ستة. تقوم عند طنيها؟ أي نعم، ثلاث، ستة شروط. بارك الله فيك، استرح. وإني أحث طلبة العلم أن يحرصوا على معرفة الشروط، معرفة الموانع، معرفة المبطلات، معرفة القواعد، لأن هذا هو العلم. أما معرفة مسألة جزئية فقط، هل هذا حلال أو هذا حرام، هذا وإن كان علما لكنه قاصر. الأصول، الأصول أيها الطلاب، عليكم بالأصول، الشروط، الموانع، المبطلات، القواعد، العلل المعتبرة شرعا، لأن ذلك ينفعكم كثيرا ويجعل طالب العلم وإن قصر الزمن عالما كبيرا. هذه شروط وجوب الصوم. بقي أن يقال: ما الذي يصوم عنه الإنسان؟ ونعجله إن شاء الله إلى الليلة القادمة لأن زمن الأسئلة حضر. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس، إيش؟ ومن ذلك أن نعطي أصحاب الأسئلة نصيبهم من الوقت، وأصحاب الاستماع نصيبهم من الوقت.